الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب المسمى ببتن أبي شجاع: فصل. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال. يقول رحمه الله: كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. فالله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن يعني الأخذ بما عليه عامة الناس أو كل العالم مما يستطيبونه أو يستخبثونه شيء غير ممكن لاختلاف الطباع وعدم اتفاقها. فكان المراد بقوله يحل لهم من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، فاعتبر يعني في بيان الطيبات والخبائث ما استطابوه وما استخبثوه. فما استطابوه فهو طيب إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وما استخبثوه فهو خبيث إلا ما ورد الشرع بإباحته. وبعض العلم يقول المراد بقول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أباحه الشرع فهو طيب، وما حرمه فهو خبيث. نعم، وما حرمه فهو خبيث. وهذا يعني هو الأصل في الأشياء: الطيب فهو حلال والخبيث فهو محرم، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، إلا ما كان فيه ضرر فإنه يلحق بالمحرمات لعموم الأدلة في رفع الضرر: لا ضرر ولا ضرار. نعم، فالشريعة لا تحل شيئا إلا هو طيب فيه نفع للناس في أبدانهم وفي أجسادهم، ولا تحرم إلا ما كان خبيثا، إلا ما كان خبيثا على يعني قلوبهم وعلى أبدانهم. فمثلا حرمت الشرع أنواع من المحرمات مثل السباع مثلا، نهت الشرع عن أكلها. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن السبع من طبعه العدوان، فلو أكله الإنسان لأصبح عنده ماذا؟ عداوة، أصبح عنده عداوة، لأن الأجساد تتأثر بالأطعمة التي تأكلها، يكون لها أثر في أخلاق هذا الآكل. فلو أكل السباع لأصبح في الإنسان ماذا؟ شيء من أخلاق السبع من الاعتداء والبغي والعدوان. وهكذا أيضا لحم الخنزير، الخنزير حيوان يعني منزوع الغيرة، فلو أكله الإنسان لصار عنده شيء من الديوثة وعدم الغيرة، لهذا جاءت الشريعة بتحريمه. ولهذا ترون مثلا في بلاد الكفر لما يأكلون هذا الحيوان تجد أن ما عندهم غيرة، ما يغار الرجل على امرأته، تنزع الغيرة من قلوبهم بسبب أكل من هذا الحيوان. وهكذا، فلذلك الشريعة حرمت أنواع من الأطعمة لما فيها من خبث على الأخلاق وعلى كذلك الأبدان. نعم. والأصل هو يعني في الأطعمة هو الحل، الأصل هو الحل، ولهذا الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني الأصل هو الحل، ولهذا جاءت المحرمات معدودة، جاءت المحرمات معدودة، وأصول المحرمات ستة، منها أو ما ذكر هنا: ويحرم من السباع ما له، قبل هذا قوله: وكل حيوان استخبثته العرب، يعني ما كان خبيثا فهو محرم، ما كان خبيثا فهو محرم، كل حيوان خبيث تستخبثه العرب أو الطباع السليمة فهو محرم، يعني مثل الحيوانات التي تأكل الجيف هذا خبيث، الحشرات الصراصير ونحو ذلك من هذه الحشرات، الديدان، طيب هي تكون محرمة. كذلك ما فيه ضرر، ما فيه ضرر إذا أكله تضرر الإنسان فهو محرم، فهو محرم، هذان اثنان. الأمر الثالث قال: ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطير من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، هذا الرابع. الثالث كل ذي ناب من السباع، والرابع كل ذي مخلب من الطير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم من حديث ابن عباس. وجاء في أبي ثعلب الخشني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فما له ناب من السباع، السباع جمع سبع، والسبع الحيوان المفترس، كل حيوان مفترس له ناب يفترس به فهو محرم، فهو محرم، كالكلب، الأسد، الفهد، النمر، الذئب، الثعلب، طيب، وقس على هذا. إذا قال الضبع، نقول الضبع أحله الشرع، أحله الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيدون فيه شاه، إذا صاده المحرم فيه شاه. وبعض العلم لا يعدو من السباع، يقول هو ضعيف في الاعتداء، ليس كالبقية السباع. ومن قال بأنه سبع من السباع لكنه مستثنى، استثناه الدليل. إذا كل حيوان مفترس له ناب فهو محرم. طبعا الثعلب الشافعية على حله، الشافعي عندهم الثعلب حلال، والصحيح أنه محرم لعموم هذا الحديث: كل ذي ناب من السباع. نعم. قال: ما له ناب قوي يعدو به، يعدو به يعني يفترس به. وهكذا أيضا من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، كالنسر والصقر والبازي والشاهين ونحوها من هذه الطيور، فإنها تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. وليس المراد بكل ذي مخلب ما له يعني مخالب وإن كان لا يفترس بها، لا، هذا لا يحرم، إذا كان له مخلب لكن ما يفترس به فهو حلال. نعم. تجد بعض الحيوانات لها أظفار لكنها لا تفترس بها، بعض الطيور، فهي حلال، لا يحرم إلا ما كان مفترسا. طيب، هذا الثالث والرابع. الخامس والسادس: ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، ما أمر الشرع بقتله كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، هذه أمر الشرع بقتلها فهي محرمة. وما كذلك نهى الشرع عن قتله فهو محرم، كالنمل والنحل والهدهد والصرد، الصرد نوع من الطيور، هذه جاء ذكرها في حديث واحد في السنن. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع كما في السنن، سئل عن اتخاذ الدواء من الضفدع فنهى عن قتله، فإذن هو حرام ما يجوز أكله. إذن هذه أصول المحرمات، ما كان كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما أمر الشرع بقتله وما نهى عن قتله، وكل خبيث وكل ما فيه ضرر، وغير ذلك فهو حلال على الأصل، الأصل والحل. قال: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة والمحرم ما يسد به رمقه. يحل المضطر في المخمصة يعني في شدة الجوع، في شدة الجوع وحصول المجاعة ويخشى على نفسه من الموت، وهنا وصل إلى حد الاضطرار، أباح له الشرع أكل المحرمات. قال: أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، يعني ما يسد به جوعه. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نعم، وقال: إلا ما اضطررتم إليه. فالله عز وجل أباح عند الضرورة أكل المحرمات كالميتة والخنزير وغيرها لدفع الضرورة. فإذا وصل الإنسان به الجوع مبلغا شديدا حتى يكاد أن يهلك، فحينئذ يحل له أكل الميتة حفاظا على النفس، حفاظا على النفس. فهذه الميتات يعني حرمت لأجل الحفاظ على النفس مما قد تتضرر به من أكل الميتة، لأنها خبيثة نجسة. لكن عند الضرورة، عند الضرورة فإن تحل له من أجل الحفاظ على النفس، وفي هذه الحال بالنسبة له يكون طيبا، يكون طيبا ولا يتضرر بأكلها. عند الجوع والمخمصة لا يتضرر الآكل من الميتة والنجاسة، كما ذكر بعض أهل العلم أن من شدة يعني جوع الإنسان إذا أكل من هذه الميتة النجسة فإنها يعني تتحلل في الجسم ولا يصيبه شيء من الضرر بأكلها، بخلاف لو أكلها من غير جوع فإنها تكون خبيثة ويتضرر بأكلها، ويتضرر بأكلها. فانظروا إلى عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه حرمها في حال شبع الإنسان لأن أكلها عليه ضرر، وأباح له عند الجوع والمخمصة لأنه ليس عليه ضرر بأكلها، بل يندفع الضرر ويذهب عنه الجوع وتسلم نفسه من الهلاك. نعم، لكن لا يعني يقصد الميتة إلا عند الضرورة، إذا كان يعني قد تيقن أو غلب على ظنه أنه يهلك إن لم يأكل من هذه الميتة فيأكل. هل له أن يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد شيء يعني أمامه بعد هذه الميتة؟ فله أن يشبع، وله أن يأخذ كذلك معه شيء منها معه حتى إذا اضطر مرة أخرى فيأكل منها. وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه يعني تذهب هذا الجوع الذي أصابه والمخمصة التي أصابته إذا أكل من هذه الميتة ما يتيسر فإنه يصل إلى الطعام الطيب فهنا لا يشبع، وإنما يأكل ما يندفع به الضرر. الضرورات تقدر بقدرها. ولهذا إذا اجتمعت عنده ميتتان، ميتة شاة وميتة خنزير، أيهما يأكل؟ ميتة الشاة، نعم، لأنها أخف تحريما، فيأكل ميتة الشاة ويقدمها على ميتة الخنزير. قال: ولنا ميتتان، السمك حلالان، السمك والجراد. ودمان حلالان، الكبد والطحال. نعم، جاء بحيث ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه قال: حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. والحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، لم يصح مرفوعا، وصح موقوفا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقول ابن عمر أحلت لنا له حكم الرفع، له حكم الرفع، قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا في حكم المرفوع. والسمك معروف هو صيد البحر، وهذا يدل على أن صيد البحر حلال، حيا وميتا، حيا وميتا. الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر قال ابن عباس: ما صيد منه حيا، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. نعم، فإذا وجد الإنسان سمكة طافية في الماء أو ألقاه البحر إلى الساحل وهي طيبة ليس فيها شيء من العفن فهي حلال، له أن يأكلها، له أن يأكلها. والسمك بجميع أنواعه هو حلال، جميع أنواع السمك والحيتان التي تعيش في البحر الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. إلا بعض الأنواع اختلف فيها أهل العلم كالتمساح، هل التمساح يعني يحل أو يلحق بذوات الأنياب من السباع؟ بعض أهل العلم يرى أنه حلال لعموم الآية والحديث، ومنهم من يقول هو يلحق بذوات الأنياب من السباع، يلحق بذوات الأنياب من السباع لأنه يفترس ويعيش خارج الماء فيلحق بها، وهذا أظهر الله أعلم. والمسألة كما سمعنا خلافية. أنا أعرف أن التمساح يعيش في الأنهار، هل يعيش في البحر؟ يعيش في البحار المالحة؟ ها؟ ها؟
سنه كبره هو في البحر،
ها، يعيش في البحر ما يخرج للساحل،
ما في النهر،
ها.
ولهذا اكبر التمساح في البحر،
انواع كبيره،
ها. لما كبره الى البحر يبحث عن البحر،
ها، ما شاء الله.
اخبرني هذا احد الدعاء يعني هو يبحث عن هذه المساحه،
ما شاء الله. واذا كان صغير في النهر، طيب. إذن من قال بأنه حلال على عموم الأدلة فهو حلال عنده، نعم، سواء كان في البحر أو في النهر. ومن رأى أنه يلحق بذوات السباع ألحقه به. كذلك أيضا كلب البحر، أيضا كلب البحر هل يعيش خارج الماء؟ ها؟ ما يخرج خارج الماء؟
يخرج، لكن لابد من
يخرج قليل، يعني ما يمكث كثير مثل التمساح. ها، يعني أكثر شيء في الماء. إذن على الأصل، على الحل، على الأصل أنه حلال. التمساح السلحفاة تعيش في البر وفي البحر، تعيش في البر وفي البحر، فهي حلال إذا ذكيت، تحتاج إلى تذكية لأن لها خياشيم تعيش بها في البر، فإذا أمسكت وهي حية فتذكى. لكن إذا ماتت في البر فهي الأظهر أنها محرمة إلحاقا بحكم حيوان البر، وإذا ماتت داخل الماء فهي حلال إلحاقا بحكم الحيوان البحر. طيب، وأما بقية الأنواع، حية البحر، حصان البحر إلى آخره، هذه كلها حلال. الأصل في حيوانات البحر هو الحل. قال: والجراد أيضا، الجراد حلال وميتته حلال، إذا مات الجراد حل أكله ولا يحرم أكله. نعم، لكن هل يطبخه وهو حي؟ أتيت بسمكة حية تضعها في النار وهي حية، ها؟ أو تتركها حتى تموت؟ الأولى أن تترك حتى تموت، تترك حتى تموت. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال لا، يعني كره أن تطبخ وهي ما زالت حية، هذا من باب الشفقة بالحيوان، وإن كان يعني أكله حلال وميتته حلال، لكن لا شك أنه سيتألم عند أن يطبخ وهو حي، فيترك حتى يموت ثم يطبخ. قال: ودمان حلالان، الكبد والطحال. يعني الدم الأصل أنه محرم، الأصل أنه محرم، حرمت عليكم الميتة والدم، أن أهل الجاهلية كانوا يشربون الدماء، فجاءت الشريعة بتحريم الدم، ثم استثنى من الدم المحرم دمان أو دمين، استثنى الشرع دمين، الكبد والطحال. الكبد معروفة، والطحال قطعة من الدم تكون في ملتصقة بالكرش، قطعة من الدم تلتصق بالكرش تسمى الطحال، هذه أيضا القطعة من الدم حلال يحل أكلها. نعم، طيب، نترك فصل الأضحية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.